إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: هذا هو المجلس 53. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: باب الاستثناء في الإيمان. هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة لمسائل الإيمان العظيمة. أولها الإيمان قول وعمل، وثانيها الإيمان يزيد وينقص، وثالثها هذا وهو الاستثناء في الإيمان. فما حكمه الاستثناء في الإيمان؟ ما حكمه؟ هناك من يوجبه، وهناك من يحرمه، وهناك من يجوزه. وأهل السنة والجماعة على أنه جائز. فإذا الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ويجوز الاستثناء فيه. يجوز بمعنى أنه لا يجب ولا يحرم. هناك من أوجبه، هناك من أوجبه. والذين أوجبوه أوجبوه باعتبار، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. وهناك من حرمه ومنعه، هناك من حرمه ومنعه، قالوا لأن الاستثناء شك، والشك حرام، الشك في الإيمان حرام. فالمهم أن نعرف أن أهل السنة والجماعة يجوزون الاستثناء. فيقول قائل: ما معنى هذا التجويز؟ التجويز معناه أنه يجوز لي أن أقول ويجوز لي أن لا أقول. لكن سيأتينا أن أهل السنة والجماعة مع قولهم بالتجويز إلا أنهم يستحبون الاستثناء، إلا أنهم يستحبونه، يستحبونه من أجل التميز عن المخالفين، من أجل التميز عن المخالفين. إذا أنت قلت أنا مؤمن ولم تستثني، صرت يعني مشابها للذين يمنعون من الاستثناء. فلذا كان من المستحب أن يستثني في إيمانه، لكن أصل قول أهل السنة والجماعة أنه جائز، خلافا لمن منعه وخلافا لمن أوجبه. يقول قائل: أنت قدمت لنا حكم الاستثناء، فما هو الاستثناء؟ الاستثناء لغة من الثني، والثني هو الرد والرجوع، تمد حبلا ثم ترجع فتثنيه، ومنه الاستثناء المعروف. تقول مثلا: جاء الطلاب، ثم ترجع فتقول: إلا زيدا. رجعت لإخراج زيد من هذا الحكم، فالاستثناء في اللغة من الثني، وهو الرد والرجوع. وأما في الاصطلاح فهو قول المؤمن إذا قال أنا مؤمن يقول إن شاء الله، فهذا هو الاستثناء، أن تقول في إيمانك أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا في الحقيقة استثناء، لأنك إذا قلت أنا مؤمن فقط فقد قطعت بإيمانك وجزمت به. يقول قائل: وماذا في ذلك؟ نقول: لا شيء في ذلك بالنسبة لأصل الإيمان. إذا أنت تقصد أصل الإيمان فتقول أنا مؤمن، وإذا أنت تقصد كمال الإيمان فهل أنت تجزم كمال إيمانك؟ فمن هنا حسن الاستثناء. فالاستثناء في الإيمان إنما راجع إلى ماذا؟ إلى كماله لا إلى أصله. ومنها هنا استحب أهل السنة والجماعة استفصال السائل. إذا سائل قال لك: هل أنت مؤمن؟ فمن المستحب أن تستفصله، تسألني عن ماذا؟ عن أصل الإيمان، أنا مؤمن. تسألني عن كمال الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله. فمن أجل هذا جوزوا واستحبوا هذا التفصيل. وإن كان السؤال بدعة، يعني السؤال بي أنت مؤمن، هذا بدعة، السؤال بدعة، لكن هذا المبتدع الذي يسألك أنت مؤمن تستفصله: أنت ماذا تريد؟ تسألني عن أصل إيماني، أنا مؤمن. تسألني عن كمال إيماني، أنا مؤمن إن شاء الله. فإذا الاستثناء في الإيمان أن تقول إن شاء الله، أو تقول أرجو، هذا أيضا من الاستثناء. إذا قال لك إنسان أنت مؤمن تقول أرجو، أرجو بمعنى أنا مؤمن إن شاء الله. وأيضا من صيغ الاستثناء أن تقول آمنت بالله. هو يسألك أنت مؤمن، يسألك بالاسم، فأنت تجيب بالإيش؟ بالفعل، آمنت بالله، لأن آمنت بالله هذا هو أصل الإيمان. وكذلك من صيغ الاستثناء أن تقول لا إله إلا الله، فهذه كلها صيغ للاستثناء: إن شاء الله، أرجو، آمنت بالله، لا إله إلا الله، ومؤداها عدم القطع بالإيمان المطلق. عدم القطع بالإيمان المطلق، المطلق يعني الكامل. فمؤدى هذه الصيغ عدم القطع بالإيمان المطلق وتفويض ذلك إلى الله تعالى. فإذا أيها الإخوة هذه النقطة الأولى، النقطة الأولى الاستثناء لغة واصطلاحا، والاستثناء ليس خاصا بالإيمان، فأنت تستثني في الطلاق وفي اليمين فتعلق طلاق المرأة على المشيئة وتعلق اليمين أيضا على المشيئة، فالذي يقول لامرأته أنت طالق إن شاء الله هذه لا يقع طلاقها إلا إذا وقع، لا يقع طلاقها إلا إذا طلقها، فإنه إذا طلقها فقد شاء الله وقوعه، وإذا لم يطلقها فإذا لم يشأ الله وقوعه. وكذلك الذي يحلف والله لا أدخل دار فلان إن شاء الله، فهذه يمين معلقة، هذه يمين معلقة، فإن دخلها فقد شاء الله أن يدخلها، وإن لم يدخلها فقد شاء الله أن لا يدخلها. فالمهم أن الاستثناء يكون في الإيمان وفي الطلاق وفي الأيمان، والمخالفون لأهل السنة والجماعة أوردوا على ذلك شبهة، أوردوا على ذلك شبهة، قالوا أنتم تقولون الاستثناء في الطلاق، وتقولون أنه إذا استثنى في الطلاق فإن الطلاق إيش؟ لا يقع، فإذا استثنيتم في الإيمان فإذا إيش؟ ها؟ الإيمان لم إيش؟ لم يقع أيضا. فهم يريدون هذه الشبهة، كيف نرد عليهم؟ أن استثناءنا ليس لأصل الإيمان، وإنما هو إيش؟ لكمال الإيمان، فأصل الإيمان موجود، أصل الإيمان نحن لا نستثني فيه، فالإيمان حاصل، أصله حاصل، وإنما الاستثناء موجه إلى ماذا؟ إلى كمال الإيمان. فإذا هذه النقطة الأولى، عرفنا الاستثناء لغة واصطلاحا. طيب النقطة الثانية، علاقة الاستثناء بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه، علاقة الاستثناء وهو المسألة الثالثة بإيش؟ بالمسألتين السابقتين، الإيمان قول عمل يزيد وينقص، فهل هناك علاقة؟ نقول نعم، هذه المسائل وهذه الأصول الثلاثة كلها متلازمة، فإن الإيمان إذا كان قولا وعمل فإذا هو إيش؟ يزيد وينقص. طيب إذا كان يزيد وينقص فأنت لا تعرف، أنت لا تعرف حظك من الإيمان، فإذا من أجل هذا تقول أنا مؤمن إيش؟ إن شاء الله. قال الشيخ البدر: من كان مذهبه أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه يرى الاستثناء في الإيمان على اعتبار أنه لا يقطع بتكميل الإيمان ولا بالإتيان به على الدرجة المطلوبة، فهذه علاقة المسألتين السابقتين بهذه المسألة. طيب هناك علاقة أخرى، فالعلاقة بين الاستثناء وبين المسألتين السابقتين من وجهين، الوجه الأول ما ذكرناه أن المسلم المؤمن لا يقطع بتكميل الإيمان. والوجه الثاني للعلاقة بينهما أن كلتا المسألتين حدث الخوض فيهما بسبب الإرجاء، فالمرجئة قالوا إيش؟ ها؟ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإذا كان لا يزيد ولا ينقص فإذن هو ثابت، فإذن لا يجوز ها؟ الاستثناء فيه ويجب القطع به، فيقول أنا مؤمن. فهذا هو علاقة مسألة الاستثناء بالمسألتين السابقتين. طيب، النقطة الثالثة، وجه الاستثناء عند أهل السنة والجماعة. يعني أهل السنة والجماعة لما قالوا بالاستثناء ما وجه ذلك؟ نحن ألمحنا إلى أحد الأوجه، وهو ماذا؟ ها؟ كمال الإيمان. الإنسان ما يعرف حظه ولا نصيبه من الإيمان، فمن أجل هذا يستثني. فنقول لأهل السنة والجماعة يعني خمسة أوجه في الاستثناء، خمسة أوجه في الاستثناء. الوجه الأول ما ذكرناه، وهو ماذا؟ كمال الإيمان. فالإنسان لا يقطع بكمال الإيمان، فمن أجل هذا يستثني. فإذا نحن نكتب هذه الأوجه الخمسة كلمة كلمة، يعني تلخيصها بكلمة واحدة. الوجه الأول ليش؟ الكمال. الوجه الثاني القبول، القبول. أنت في الظاهر أنك أتيت بالإيمان، لكن هل تقطع بالقبول؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا الوجه الثاني القبول، فلأنك لا تقطع بالقبول فتقول إن شاء الله. الوجه الثالث مجرد الجواز، مجرد الجواز. إيش يعني مجرد الجواز؟ تقول لأن الاستثناء ثبت وقوعه في الأمور اليقينية، الاستثناء ثبت وقوعه في الأمور اليقينية. مثل إيش؟ لتدخلن المسجد الحرام. ها؟ من الذي يقول هذا؟ من الذي وعد بهذا؟ رب العالمين. هذا يقيني، ومع ذلك إيش؟ إن شاء الله. فالاستثناء يجوز وقوعه في الأمور اليقينية. وأيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة، سلم على أهل المقابر وقال إيش؟ وإن إن شاء الله بكم لاحقوا، وإن إن شاء الله بكم لاحقوا، واللحوق بهم يقيني. فإذن هذا الوجه الثالث مجرد الجواز، لأن الاستثناء يجوز في الأمور اليقينية. فنقول لهذا المرجئة، حتى لو أنتم تجزمون بإيمانكم فلا مانع أن تقولوا إن شاء الله، لأن الاستثناء يقع في الأمور اليقينية. الوجه الرابع البعد عن التزكية، البعد عن التزكية. فالذي يقول أنا مؤمن يزكي نفسه، والله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم. ومن أعظم التزكية التزكية بالإيمان، أعظم التزكية التزكية بالإيمان. فهذا داخل في الإيش؟ داخل في النهي. فالبعد عن تزكية النفس، فمن أجل هذا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لتبعد عن التزكية. الوجه الخامس الخاتمة، لأن المرء لا يدري بما يختم له، الخاتمة وهي التي يسميها المخالفون لأهل السنة في الاستثناء يسمونها ماذا؟ الموافاة. الموافاة يعني علامة توافي الله عز وجل. طيب يقول قائل طب هؤلاء المخالفون يجوزون الاستثناء باعتبار الموافاة؟ نقول نعم، لكنهم يقصرون الاستثناء فقط على هذا الوجه وهو ماذا؟ الموافاة. فعندهم الإيمان حالي ومآلي. الإيمان الحالي الذي عليه الشخص الآن، يقولون هذا الإيمان الحالي لا يجوز الاستثناء فيه، فهم مثل المرجئة. طبعا هؤلاء أيها الإخوة أتباع الأشعري وأتباع الماتريدي، أتباع الأشعري وأتباع الماتريدي، هؤلاء يوجبون الاستثناء، لكن يوجبون الاستثناء في الإيمان الإيش؟ ها؟ المآلي اللي هو هذا الوجه الأخير، ويمنعون الاستثناء في الإيمان الحالي، فيصيرون مثل الإيش؟ المرجئة. المرجئة يمنعون الاستثناء في الحال والمآل، وأتباع الأشعر وأتباع الماتريدي يوجبون الاستثناء في الإيمان ليش؟ المآل، ويمنعونه في الإيمان ليش؟ في الإيمان الحالي، فيكونون مثل ليش؟ ها؟ مثل المرجئة. فإذا نعيد مرة أخرى، أهل السنة والجماعة يجوزون الاستثناء في الإيمان الحالي والمآلي. أقصد بالإيمان المآلي يعني إيش؟ يعني ما يموت عليه الشخص اللي هو الموافاة. الموافاة. طيب أتباع الأشعري وأتباع الماتريدي يوجبون الاستثناء في الإيمان الإيش؟ الإيمان الإيش؟ المآلي اللي هو الموافاة، ويمنعونه في الحال، يمنعونه في الحال. المرجئة يمنعونه في الجميع. فأهل السنة والجماعة يجوزون في النوعين، والمرجئة يمنعون في النوعين، واتباع الأشعري واتباع الماتريدي يمنعون في الحال، وإيش؟ يا يوجبون في المآل. نحن ذكرنا في بداية الدرس أن هناك من إيش؟ من أوجب، وهناك من حرم، وهناك من جوز. الذين جوزوا أهل السنة والجماعة جوزوا في القسمين، في الإيمان الحالي والإيمان المآلي. المرجئة يمنعون في النوعين، أتباع الأشعري وأتباع الماتريدي يمنعون في الحالي، فيشابهون ليش؟ المرجئة، ويوجبون في المآل، وهذا تفردوا به. المهم أن مآخذ الاستثناء عند أهل السنة والجماعة لهذه الأمور الخمسة، والخامس هذا اللي هو الخاتمة والموافاة، هو الذي تمسك به أتباع الأشعري وأتباع الماتريدي وأوجبوا الاستثناء لأجل ذلك. نعم. طيب مجمل الأقوال في الاستثناء عرفتها، مجمل الأقوال في الاستثناء عرفتها، الجواز والوجوب والإيش والمنع. الجواز لمن؟ لأهل السنة والجماعة. في إيش؟ في نوعي الإيمان الحالي والمآل. والمنع لمن؟ للمرجئة في الحالي وفي المآل. طيب، والوجوب لمن؟ لأتباع الأشعري وأتباع المتروذي في الإيمان الإيش؟ المآلي، في الإيمان المآلي. وأما الحالي فهم مثل الإيش؟ مثل المرجئة. طيب، بالنسبة لأهل السنة والجماعة نحن قلنا ماذا؟ أنهم يجوزون، أنهم يجوزون، لكن ماذا؟ يستحبون، يستحبون الاستثناء، ويستحبون عدم تركه للتميز عن المرجئة، للتميز عن المرجئة. في صفحة 486، سأل رجل حسن البصري عن الإيمان، فقال: الإيمان إيمانان. إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا هذا سؤال عن إيش؟ عن أصل الإيمان. وإن كنت تسألني عن قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. من الذي يقول أنا مؤمن بهذا الاعتبار ويجزم؟ فإذا بالنسبة لكمال الإيمان فتعلق بالمشيئة. قال: فبهذه النقول يعلم ما سبق ذكره عن مذهب السلف أنهم يجوزون الاستثناء باعتبار ويمنعونه باعتبار حسب مراد القائل بكلمة الإيمان. ولهذا كان من السلف من يرى أن الاستثناء وتركه سواء. قال: ولكن لما كان ترك الاستثناء شعارا للمرجئة ومتضمنا لتزكية النفس والثناء عليها، وهذا منهي عنه شرعا، فإني أرى أن لزوم الاستثناء أولى وأكمل، وأنه لا يترك الاستثناء إلا إذا إيش؟ من يجيب؟ إلا إذا كان السؤال عن إيش؟ عن أصل الإيمان. لا يترك الاستثناء إلا إذا كان السؤال عن أصل الإيمان. سألك إنسان قال: أنت مؤمن، وأنت ما تعرف ماذا يريد، تقول: أنا مؤمن إن شاء الله. طيب، سألك سؤالا ومن القرائن عرفت أنه يسألك عن أصل الإيمان، فماذا تقول؟ أنا مؤمن. قال: ولهذا كان الإمام أحمد لا يعجبه ترك الاستثناء، بل قال مرة لحسين بن منصور: من قال من العلماء أنا مؤمن؟ قال: قلت: ما أعلم رجلا أثق به. قال: لم تقل شيئا لم يقله أحد من أهل العلم قبلنا. نعم، ففيه يعني أن الإمام أحمد كان لا يعجبه ترك الاستثناء. وقال شيخ الإسلام: ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك أي أصل الإيمان، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق. ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. فهذا شيء مهم، طالما أن ترك الاستثناء صار شعارا للمرجئة فحتى يتميز السني عنهم فيلازم الاستثناء إلا إذا علم من القرائن أن السائل إنما يسأل عن أصل الإيمان. فهذه يعني جملة كان لا بد منها تقدمة لهذا الإيش لهذا الباب. وتأتينا مسألة نذكرها وهي مسألة الاستثناء في الإيش في الإسلام، وهي تماما تماما كما مر علينا. هل يقول هل يقال الإسلام يزيد وينقص؟ ذكرنا هذا. إن كان المراد بالإسلام أصل الإسلام وكلمة الإسلام فهذا لا يزيد ولا ينقص ولا إيش ولا يستثنى فيه. وأما إذا كان المراد بالإسلام بمعناه العام وشموله للدين كله فهذا يزيد وينقص ويجوز الاستثناء فيه. قال الشيخ: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من شأن المؤمنين وصفاتهم وجود الإيمان فيهم ودوام الإشفاق على إيمانهم. صحيح، دوام الإشفاق والخوف على إيمانهم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن الذين هم من خشية ربهم يعني بسبب، من هنا سببية. إن الذين هم مشفقون بسبب خشيتهم لربهم، يعني هم دوما مشفقون على إيمانهم. قال: وشدة الحذر على أديانهم، فقلوبهم وجلة من خوف السلب. سلب إيش؟ سلب الإيمان. قد أحاط بهم الوجل، لا يدرون ما الله صانع بهم في بقية أعمارهم. نعم، لأن الله عز وجل هو مقلب الإيش؟ القلوب، مقلب القلوب سبحانه وتعالى، مقلب القلوب ومقلب الأمور. أخونا الشيخ خالد إسماعيل حفظه الله ورعاه وزاده علما يأتينا كل يوم جمعة فيذكر لنا شيئا حول السورة من سور القرآن، فذكر لنا بالأمس خلاصة سورة الروم. خلاصة هذه السورة أن الله عز وجل مقلب الأمور، وهذا التقليب أعظم دليل على توحيده سبحانه. هل هناك من هو قادر على تقليب الأمور غير الله عز وجل؟ فمن أعظم صفات ربنا وأفعاله تقليب الأمور. لو تأملت هذا المعنى في السورة من أولها إلى آخرها تجده واضحا بينا. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، تقليب. وهكذا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. نعم، وبعدها الآيات التي فيها ماذا؟ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسي. انظر إلى حال الناس قبل نزول المطر، كيف حالهم؟ ولما يأتي المطر يتغير حالهم. طيب، وبعدين يرجع حاله من الحال الأولى. فالله تبارك وتعالى هو الذي يقلب الأمور. الله الذي خلقكم من إيش؟ من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالله تبارك وتعالى هو مقلب القلوب ومقلب الأمور، فكيف الإنسان يعني يأمن على نفسه؟ هذا مما يوجب التضرع والخشوع والخضوع واللجوء إلى رب العالمين. ولذا كان أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا ومقلب القلوب. قال: حذرين من التزكية متبعين لما أمرهم به مولاهم الكريم، حيث يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. خائفين من حلول مكر الله بهم في سوء الخاتمة. فشوف الشيخ يعني يشير إلى هذه الأوجه التي جمعناها، الأوجه الخمسة. حذرين من التزكية، هذا وجه. طيب، في سوء الخاتمة، هذا وجه. المهم من الأوجه الخمسة موجودة. لا يدرون على ما يصبحون ويمسوا، قد أورثهم ما حذرهم تبارك وتعالى الوجل في كل قدم. في كل قدم يعني في كل خطوة يخطونها وجلون، حيث يقول سبحانه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهم بالحال التي وصفهم بها عز وجل، حيث يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم يعملون الصالحات ويخافون سلبها. هذا شأن المؤمن، يعمل الصالحات ما يغتر، ما يقول: أنا أصلي وأنا أصوم وأنا أتصدق وأنا قائم بما علي. من يقول هذا؟ يعملون الصالحات ويخافون سلبها والرجوع عنها، ويجانبون الفواحش والمنكرات وهم وجلون من مواقعتها. فهذا يعني موقفهم تجاه الصالحات وتجاه المنكرات، يعملون الصالحات ويخافون عدم القبول، ويتركون المنكرات ويخافون الوقوع فيها. وبذلك جاءت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بإسناده الحديث المشهور وهو في الصحيحة برقم 162 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. قال الشيخ: فلما ألزم قلوبهم هذا الإشفاق لازم الاستثناء. فيبين وجه الاستثناء من أجل الإشفاق والخوف، لازم الاستثناء. وفي قوله لازم إشارة إلى ماذا؟ إلى ما ذكرناه عن أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إيش؟ أنه لا يترك الاستثناء. كان في صفحة كم؟ 488. لازم الاستثناء في كلامهم وفي مستقبل أعمالهم. فمن صفة أهل العقل والعلم أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، لا على وجه الشك. هذا رد على المرجئة، لأن المرجئة يعتبرون الاستثناء شكا. فنقول: نحن ما نقوله على وجه الشك، وإنما نقوله على الأوجه الخمسة. قال: ونعوذ بالله من الشك في الإيمان، لأن الإيمان إقرار لله بالربوبية وخضوع له في العبودية وتصديق له في كل ما قال وأمر ونهى. فالشاك في شيء من هذا كافر لا محالة. ولكن الاستثناء يصح من وجهين: تقول بل خمسة. أحدهما نفي التزكية لئلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان وكوامله، فإن من قطع على نفسه بهذه الأوصاف شهد لها بالجنة وبالرضا والرضوى. صحيح، سيأتينا في أثر السلف أن الذي يقول أنا مؤمن فيلزمه ماذا؟ أن نقول اشهد لنفسك بالإيش؟ بالجنة. قال: ومن شهد لنفسه بهذه الشهادة كان خليقا بضدها. أرأيت لو أن رجلا شهد عند بعض الحكام على شيء تافه النزر، فقال له الحاكم: لست أعرفك ولكني أسأل عنك ثم أسمع شهادتك، فقال له: إنك لن تسأل عني أعلم بي مني. سبحان الله، فهو يقول يعني أنا أشهد لنفسي، فهل هذا يقبل؟ إنك لن تسأل عني أعلم بي مني، أنا رجل زكي عدل مأمون رضي جائز الشهادة ثابت العدالة، أليس كان قد أخبر عن نفسه بضعف بصيرته وقلة عقله؟ كيف الإنسان يشهد لنفسه؟ فهذا من هذا الباب، وقلة عقله بما دل الحاكم على رد شهادته وأغناه عن المسألة عنه. في هذه الحالة القاضي لا يسأل عنه أصلا، لأنه طعن يعني في نفسه. قال: فما ظنك بمن قطع على نفسه بحقائق الإيمان التي هي من أوصاف النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحكم لنفسه بالخلود في جنات النعيم؟ هذا كله الوجه الأول، نفي التزكية. الثاني قال: ويصح الاستثناء أيضا من وجه آخر. وكما ذكرت لكم يعني عند قراءة الكتب عموما إذا ما كانت مقسمة فأنت ترقم 1-2 حتى يسهل عليك المراجعة. قال: ويصح الاستثناء أيضا من وجه آخر، يقع على مستقبل الأعمال ومستأنف الأفعال وعلى الخاتمة وبقية الأعمار، ويريد أني مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين. هكذا ربما أني دخل مع يريد، افصلوها، ويريد أني مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين وإن كنت عند الله مثبتا في ديوان أهل الإيمان، وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين أمرا يدوم لي ويبقى علي حتى ألقى الله به، ولا أدري هل أصبح وأمسي على الإيمان أم لا. هذا هو الخاتمة وليش والموافاة. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، الاستقبال، إلا أن يشاء الله. فأنت لا يجوز لك إن كنت ممن يؤمن بالله وتعلم أن قلبك بيده يصرفه كيف يشاء أن تقول قولا جزما حتما إني أصبح غدا مؤمنا، ولا تقول إني أصبح غدا كافرا ولا منافقا إلا أن تصل كلامك بالاستثناء فتقول إن شاء الله. فهكذا أوصاف العقلاء من المؤمنين. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة قال: ما أحب أن أحلف لا أصبح كافرا ولا أمسي كافرا. قال الشيخ: والاستثناء أيضا يكون على اليقين. تقول هذا وجه ثالث، وهو وجه ماذا؟ أن الأمور اليقينية يجوز فيها الاستثناء. قال: والاستثناء أيضا يكون على اليقين. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله، مع أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ومع ذلك يقول إيش؟ أرجو. فهذا من صيغ الاستثناء. ومر صلى الله عليه وسلم بأهل القبور فقال وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، وهو يعلم أنه ميت لا محالة، ولكن الله تعالى بذلك أدب أنبياءه وأولياءه ألا يقولوا قولا أملوه وخافوه وأحبوه أو كرهوه إلا شرطوا مشيئة الله فيه. قال إبراهيم الخليل ولا أخاف ما تشركون به، شوف كيف، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. الله أكبر. وهذا ينبغي أيها الإخوة أن نستحضره، وإلا وقعنا في تزكية النفوس. نعم، أحيانا الإنسان يعني يبين شجاعته وبطولته، أنا ما أخاف من فلان، قل إلا أن يشاء الله. وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها، يعني في ملة الكفر، إلا أن يشاء الله ربنا. فهذا طريق الأنبياء والعلماء والعقلاء وجميع من مضى من السلف والخلف والمؤمنين، من الخلف الذين جعل الله عز وجل الاقتداء بهم هداية وسلامة واستقامة وعافية من الندامة. ما أحسن هذا. تقول يعني هذه قاعدة الرد على المخالفين، قاعدة الرد على المخالفين دوما أيها الإخوة، قل له من معك لا تجادله بالقرآن فإنه ربما غلبك، لا تجادله بالسنة فإنه ربما غلبك، لكن قل له من معك، من معك من العلماء الراسخين. فها هنا يفتضح أمره، هذه الحجة وهذه الحجة هي حجة الحبر البحر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له بالفهم لما ذهب إلى الخوارج، أراد أمير المؤمنين علي أن يصلي الظهر، قال له يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة حتى آتي هؤلاء الخوارج، وكانوا معتزلين في حروراء، فذهب إليه فقال السلام عليكم، قالوا مرحبا بك يا ابن عباس. هذا أول خبث، لأنهم يكفرونه ما ردوا عليه السلام، قالوا له إيش؟ مرحبا بك. نعم، لكنه ما التفت إلى هذا، قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. هذه القاعدة، جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان ينزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله، وعرفوا السنة وهم أعلم بتأويلها، قالوا وليس فيكم منهم أحد. فحاججهم فغلبهم، فرجع منهم من شاء الله عز وجل هدايته، كانوا 6000 رجع منهم 1000. فالشاهد أيها الإخوة، ما أحسن هذا الكلام، هذا طريق الأنبياء العلماء العقلاء الذي جعل الله عز وجل الاقتداء بهم هداية وسلامة واستقامة وعافية من الندامة. وأما أتباع الأحزاب وأهل الأهواء فحياتهم كلها ندامات وحسرات. نعم، فنقف عند هذا الموضع ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية والسلام والاستقامة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.